يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يقول: حصل بيني وبين زوجتي مناقشة، وبسبب هذه المناقشة طلقتها طلقة واحدة، مع العلم أنها الآن تعيش معي ومع والدي ووالدتي في البيت، وقد أنجبت مني طفلا وهي تريدني وأنا أريدها، ولم تذهب إلى بيت والدها، فأفيدوني، هل هذه الطلقة في هذه الطلقة، وهل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الطلقة التي صدرت منك إذا لم يسبقها طلاق منك على هذه المرأة، بحيث تكون هذه الطلقة مكملة لثلاث طلقات، وكانت المرأة لا تزال في عدتها، فإنك تراجعها تشهد اثنين على رجعتها، وتبقى معك هذه الزوجة، وتحسب عليك هذه الطلقة، وهي تخرج من العدة إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، إذا كانت آيسة فإنها تعتد ثلاثة أشهر، وإذا كانت قد خرجت من العدة فإنك تعقد عليها برضاها وبمهر جديد، وإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فلا يجوز لك الرجوع عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح شرعي ويمسها، فإذا طلقها وخرجت من العدة فلا مانع من رجوعك عليها، بشرط ألا يكون زواجها الثاني من أجل الحيلة، يعني من أجل أن يحللها لك، لأن هذا يقع من بعض الناس إذا كانت العلاقة بينه وبين زوجته قوية وحصلت الفرقة بينهما فرقة لا تجيز له الرجوع عليها إلا بعد الزوج، فإنهما يعمدان أو يعمد الزوج أو تعمد الزوجة إلى شخص ليحللها إلى زوجها الأول، وهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة الليلة من السائل الفاضل موسى سليمان من السودان، في رسالته عدة أسئلة أكثرها تكرر في حلقات متقاربة من برنامجنا، ولعله استمع لإجابتها، ولكن من بينها سؤال نرى أهمية عرضه. يقول: لعذر ما فاتتني صلاة الصبح، فهل يصح أداؤها قبيل الظهر بقليل؟ وهناك من الناس من يقولون إن الأفضل أن تؤديها مع صلاة الصبح في اليوم الذي يلي، فأفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فجعل وقت أدائها هو وقت ذكرها، فأنت إذا كنت نائما واستيقظت قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنك تتوضأ وتصلي هذه الصلاة، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى الظهر، ولا يجوز لك أن تؤخرها تصليها مع صلاة الفجر. وما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من العام إذا كان عليه صلوات أخرها لسبب شرعي من الأسباب وأراد أن يقضيها، فإنه يصلي في اليوم خمس صلوات من الصلوات الماضية، فيصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، وهكذا إذا جاء اليوم الثاني والثالث حتى تنتهي الصلوات التي عليه، والواجب عليه أن يصليها متتابعة. فمثلا إذا كان عليه صلاة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإنه يصليها متتابعة، فإذا تمكن من أدائها مثلا بين الفجر والظهر فإنه يصليها متتابعة، وإذا أمكنه مثلا وإذا لم يتمكن من فعلها إلا بين الظهر والعصر وهكذا فإنه يصليها. المقصود أنه لا يؤخرها ويصلي كل صلاة مع الصلاة التي تماثلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من المستمع فألف ميم من العراق يسأل عن عدة قضايا، أولها زواج البدلة، أي واحد يريد أن يتزوج يعطي أخته أو بنته لشخص آخر يعطيه هو أخته أو بنته في مقابل ذلك، هل هذا يجوز في شرع الله؟
الجواب: من الشائع في كثير من الجهات أن الشخص إذا كانت عنده بنت له أو أخت أو قريبة له عليها ولاية فإنه لا يزوجها إلا بشرط أن يعطى بدل عنها، فيزوج ابنته على شخص ليزوجه ذلك الشخص ابنته أو أخته أو المرأة التي هو ولي عليها، ويكون في ذلك إجبار لكل واحدة من المرأتين، وقد لا يكون هناك مهر أصلا، وقد يكون المهر قليلا، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا شغار في الإسلام، وهذا شغار فهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. لكن إذا كان عند الرجل مثلا بنت أو أخت زوجها على شخص آخر وبعد انتهاء الزواج خطب منه ابنته أو أخته وتزوجها، فإن هذا ليس من هذا الباب. وكذلك إذا حصل التراضي بين كل واحدة من المرأتين مع وليها ومع الزوج الذي يريد أن يتزوجها، إذا حصل التراضي بينهما وحصل مهر المثل، فحينئذ ليس في ذلك شيء. فالمقصود أنه إذا حصل إلزام لكل واحدة من المرأتين وأن كل واحد من الوليين لا يزوج الآخر إلا إذا زوجه، ففي هذه الحال لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم قراءة المسلم للكتب التي تخص الجنس وتتكلم عن الحياة الجنسية وكذلك مشاهدة الصور الخليعة؟
الجواب: هذا السؤال له أهمية كبيرة، لأنه ينبه على أمر هام يرتكبه كثير من الأشخاص الذين يقرؤون، وذلك أن القراءة وسيلة من وسائل التثقيف، وهذه القراءة تنتقل من الكتاب عن طريق القارئ، تنتقل إلى فكر القارئ وإلى عقله وإلى نفسيته، وبالتالي ينصبغ بهذه القراءة، فهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص، وبالتالي ينصبغ بهذه القراءة، فهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص من أجل أن يتكون عنده سلوك أو طريق من طرق السلوك يسير عليه. فالشخص عندما يقرأ كتاب الله ويقرأ ما يبينه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبينه من أقوال الصحابة والتابعين وما إلى ذلك، لا شك أنه يتكون عنده سلوك ممتاز، هذا بالإضافة إلى ما يكون عنده من الثروة العلمية. وإذا كان يقرأ في كتب السلف فإن الأفكار التي أودعوها في كتبهم التي قرأها تنتقل إليه، وبالتالي تكون عقيدة عنده وترسخ في نفسه، وبعد ذلك يسير عليها من جهة ويدعو إليها من جهة أخرى. وإذا كان يقرأ في كتب الإلحاد والزندقة، يعني الكتب المنحرفة عن الطريق السوي، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من الذين يميزون بين الخبيث والطيب، وعلى هذا الأساس يعني إذا قرأها من أجل أن يتبين له وجه الخطأ فيها، فحينئذ ليس عليه في ذلك شيء، بناء على قول حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا كان الشخص يقرأها من أجل أن يذب عن الإسلام ومن أجل أن يبين باطلة هذه الأشياء من طريق كتب أهلها فهذا ليس فيه شيء. لا، وإذا قرأ الكتب التي تعتني بالسلوك الجنسي، إذا قرأ في الكتب التي تعتني بالسلوك الجنسي فلا شك أنه سيتأثر في هذه الكتب، وبالتالي تشغل جزءا من فكره وعقله ونفسه وسلوكه، وربما في أحاديثه في المناسبات الخاصة. وبعض الناس ومع الأسف قد يطبق ما يجوز له منها عمليا، قد يطبق ما لا يجوز له منها عمليا. فأنا أنصح السائل أن يتجنب هذا النوع من الكتب، خاصة لأن مفسدته أكثر من مصلحته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه ليس في حاجة إليه، ليس في حاجة إليه، لا من جهة دينه ولا من جهة دنياه ولا من جهة سلوكه في ما يؤديه إلى الآخرة، يعني من جهة حصول الأجر، ولا في سلوكه من جهة دنياه، لأنه لا، يعني لا حاجة إليه من جميع النواحي. وهذا النوع من الكتب هو نوع من أنواع الغزو، يعني غزو الأولاد المسلمين عن طريق هذه الكتب، من أجل أن يفسدوا في أنفسهم من جهة، ومن أجل أن يفسد بعضهم بعضا من جهة أخرى. فأنا أنصح السائل وأنصح المستمع في تجنب هذه الكتب وما يماثلها من الكتب التي يغلب ضررها على نفعها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يقول: حصل بيني وبين زوجتي مناقشة، وبسبب هذه المناقشة طلقتها طلقة واحدة، مع العلم أنها الآن تعيش معي ومع والدي ووالدتي في البيت، وقد أنجبت مني طفلا وهي تريدني وأنا أريدها، ولم تذهب إلى بيت والدها، فأفيدوني هل هذه الطلقة في هذه الطلقة، وهل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الطلقة التي صدرت منك إذا لم يسبقها طلاق منك على هذه المرأة، بحيث تكون هذه الطلقة مكملة لثلاث طلقات، وكانت المرأة لا تزال في عدتها، فإنك تراجعها، تشهد اثنين على رجعتها، وتبقى معك هذه الزوجة، وتحسب عليك هذه الطلقة، وهي تخرج من العدة إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، إذا كانت آيسة فإنها تعتد ثلاثة أشهر، وإذا كانت قد خرجت من العدة فإنك تعقد عليها برضاها وبمهر جديد. وإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فلا يجوز لك الرجوع عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح شرعي ويمسها، فإذا طلقها وخرجت من العدة فلا مانع من رجوعك عليها، بشرط ألا يكون زواجها الثاني من أجل الحيلة، يعني من أجل أن يحللها لك، لأن هذا يقع من بعض الناس إذا كانت العلاقة بينه وبين زوجته قوية وحصلت الفرقة بينهما فرقة لا تجيز له الرجوع عليها إلا بعد زوج، فإنهما يعمدان أو يعمد الزوج أو تعمد الزوجة إلى شخص ليحللها إلى زوجها الأول، وهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة الليلة من السائل الفاضل موسى سليمان من السودان، في رسالته عدة أسئلة أكثرها تكرر في حلقات متقاربة من برنامجنا، ولعله استمع لإجابتها، ولكن لكن من بينها سؤال نرى أهمية عرضه. يقول: لعذر ما فاتتني صلاة الصبح، فهل يصح أداؤها قبيل الظهر بقليل؟ وهناك من الناس من يقولون إن الأفضل أن تؤديها مع صلاة الصبح في اليوم الذي يلي، فأفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل وقت أدائها هو وقت ذكرها. فأنت إذا كنت نائما واستيقظت قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنك تتوضأ وتصلي هذه الصلاة، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى الظهر، ولا يجوز لك أن تؤخرها تصليها مع صلاة الفجر. وما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من العام إذا كان عليه صلوات أخرها لسبب شرعي من الأسباب وأراد أن يقضيها، فإنه يصلي في اليوم 5 صلوات من الصلوات الماضية، فيصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، وهكذا إذا جاء اليوم الثاني والثالث حتى تنتهي الصلوات التي عليه. والواجب عليه أن يصليها متتابعة. فمثلا إذا كان عليه صلاة 3 أيام أو 4 أيام فإنه يصليها متتابعة، فإذا تمكن من أدائها مثلا بين الفجر والظهر فإنه يصليها متتابعة، وإذا أمكنه مثلا وإذا لم يتمكن من فعلها إلا بين الظهر والعصر وهكذا فإنه يصليها. المقصود أنه لا يؤخرها ويصلي كل صلاة مع الصلاة التي تماثلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من المستمع فألف ميم من العراق، يسأل عن عدة قضايا، أولها زواج البدلة، أي واحد يريد أن يتزوج يعطي أخته أو بنته لشخص آخر يعطيه هو أخته أو بنته في مقابل ذلك، هل هذا يجوز في شرع الله؟
الجواب: من الشائع في كثير من الجهات أن الشخص إذا كانت عنده بنت له أو أخت أو قريبة له عليها ولاية فإنه لا يزوجها إلا بشرط أن يعطى بدل عنها، فيزوج ابنته على شخص ليزوجه ذلك الشخص ابنته أو أخته أو المرأة التي هو ولي عليها، ويكون في ذلك إجبار لكل واحدة من المرأتين، وقد لا يكون هناك مهر أصلا، وقد يكون المهر قليلا، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا شغار في الإسلام، وهذا شغار فهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. لكن إذا كان عند الرجل مثلا بنت أو أخت زوجها على شخص آخر وبعد انتهاء الزواج خطب منه ابنته أو أخته وتزوجها، فإن هذا ليس من هذا الباب. وكذلك إذا حصل التراضي بين كل واحدة من المرأتين مع وليها ومع الزوج الذي يريد أن يتزوجها، إذا حصل التراضي بينهما وحصل مهر المثل، فحينئذ ليس في ذلك شيء. فالمقصود أنه إذا حصل إلزام لكل واحدة من المرأتين وأن كل واحد من الوليين لا يزوج الآخر إلا إذا زوجه، ففي هذه الحال لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم قراءة المسلم للكتب التي تخص الجنس وتتكلم عن الحياة الجنسية وكذلك مشاهدة الصور الخليعة؟
الجواب: هذا السؤال له أهمية كبيرة، لأنه ينبه على أمر هام يرتكبه كثير من الأشخاص الذين يقرؤون، وذلك أن القراءة وسيلة من وسائل التثقيف، وهذه القراءة تنتقل من الكتاب عن طريق القارئ، تنتقل إلى فكر القارئ وإلى عقله وإلى نفسيته، وبالتالي ينصبغ بهذه القراءة، فهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص، وبالتالي ينصبغ بهذه القراءة، فهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص من أجل أن يتكون عنده سلوك طرق أو طريق أو طريق من طرق السلوك يسير عليه. فالشخص عندما يقرأ كتاب الله ويقرأ ما يبينه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبينه من أقوال الصحابة والتابعين وما إلى ذلك، لا شك أنه يتكون عنده سلوك ممتاز، هذا بالإضافة إلى ما يكون عنده من الثروة العلمية. وإذا كان يقرأ في كتب السلف فإن الأفكار التي أودعوها في كتبهم التي قرأها تنتقل إليه، وبالتالي تكون عقيدة عنده وترسخ في نفسه، وبعد ذلك يسير عليها من جهة ويدعو إليها من جهة أخرى. وإذا كان يقرأ في كتب الإلحاد والزندقة، يعني الكتب المنحرفة عن الطريق السوي، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من الذين يميزون بين الخبيث والطيب، وعلى هذا الأساس يعني إذا قرأها من أجل أن يتبين له وجه الخطأ فيها، فحينئذ ليس عليه في ذلك شيء، بناء على قول حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا كان الشخص يقرأها من أجل أن يذب عن الإسلام ومن أجل أن يبين باطلا هذه الأشياء من طريق كتب أهلها، فهذا ليس فيه شيء. لا، وإذا قرأ الكتب التي تعتني بالسلوك الجنسي، فلا شك أنه سيتأثر في هذه الكتب، وبالتالي تشغل جزءا من فكره وعقله ونفسه وسلوكه، وربما في أحاديثه في المناسبات الخاصة. وبعض الناس ومع الأسف قد يطبق ما يجوز له منها عمليا، فأنا أنصح السائل أن يتجنب هذا النوع من الكتب، خاصة لأن مفسدته أكثر من مصلحته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه ليس في حاجة إليه، لا من جهة دينه، ولا من جهة دنياه، ولا من جهة سلوكه في ما يؤديه إلى الآخرة، يعني من جهة حصول الأجر، ولا في سلوكه من جهة دنياه، لأنه لا حاجة إليه من جميع النواحي. وهذا النوع من الكتب هو نوع من أنواع الغزو، يعني غزو الأولاد المسلمين عن طريق هذه الكتب، من أجل أن يفسدوا في أنفسهم من جهة، ومن أجل أن يفسد بعضهم بعضا من جهة أخرى. فأنا أنصح السائل وأنصح المستمع في تجنب هذه الكتب وما يماثلها من الكتب التي يغلب ضررها على نفعها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله.